واجهوه مثلا
بأسئلة مثلا يعني اتجاه الإسلام للأسف أنه يواجه بأسئلة حول أنه عندكم في علوم القرآن كثير من العلوم لها علاقة بالواقع مباشرة مثل علم أسباب النزول
وعلم المشروق وما إلى
ذلك، لكن نلاحظ أن هناك في اتجاه داخل علماء القرآن علم القرآن نحو تحويل المسألة، بحيث أن مثلا عندما نجد نصا معينا نتفاجأ مثلا برأي علماء القرآن أن العبرة بعموم النص لا بشخص، فنتجاوز مثلا هنا من خلال عموم النص نتجاوز خصوص السبب
وهو سبب الشك،
وأحيانا أيضا نتجاوز نص خصوص أحيانا نتجاوز كذا، فنجد نفسنا أمام نص تجريبي له آلياته الخاصة بعيدا كل البعد عن الواقع الذي هو جاء من لحمه
هذا صحيح.
كيف يعني الرد على هذه ال
نعم هو هذا الذي أنا نعم فهم كلامكم، هو هذا الذي أنا أطلقت بالنزعة الموجودة أو بالنهج المعهوي، يعني أنه تجريد صورة معينة أو حالة معينة كما تفضلت بمثل هذه القاعدة المستخدمة في الأصول، تجريد حالة معينة ثم تعميمها بشكل مطلق، والحال هو أنه لابد في واقع الأمر بأخذ اعتبار ما تفضلت به بخصوص السبب، لا التوقف، لا بمعنى التوقف عند خصوص السبب وانتهى وأصبح كأنه بالنتيجة نصوصنا هي نصوص تاريخية وانتهى دورها، وإنما أخذ العبرة منها، يعني أنت تارة يصار كأنه عندك ربما ثلاثة اتجاهات إذا أريد أن أتصورها أو ثلاثة مواقف، موقف تتعامل يعني علاقة النص بالحادثة بحادثة معينة، تارة تتعامل مع هذا النص في علاقته مع هذه الحادثة كموقف ضمن السياق فقط لا يخرج عن السياق، نفس السياق التاريخي، فإذا هو منحصر هذا الموقف في تلك الحالة دون أن يتعداها بشكل أو بآخر، هذه حالة. الحالة الثانية هي حالة التجريد، يجرد الموقف ويعمم على الشكل الذي يعتقد على أنه بالنتيجة سوف يصبح يخضع لكل الحالات التي يتصور أنه من هذا النمط. أما الحالة الثالثة فهي ليست بهذا الاعتبار، أنه تؤخذ هذه الحالة الخاصة ويؤخذ منها العبرة علاقتها بالمقاصد، يعني لابد من أخذ العبرة وعلاقتها له بالمقاصد، فإن ذلك حينما ترى أن هناك حالات أخرى مستجدة لها ارتباط أيضا بنفس الهدف أو نفس المقاصد، حين ذلك باستطاعتك أن تستكشف أن مثل هذه الحالة هي لا تختلف عن تلك الحالة لارتباطها بالمقاصد. وهذا الأمر طبعا أنه ليس المقصود منه أنه بالقياس، يعني القياس هو تارة من ضمن الإشكالات التي تدور حوله، لأنه عمم بطريقة كبيرة جدا بحيث أنه شمل في التعامل به فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالقياس بالمقاصد وفي القضايا التي ليس لها علاقة بالمقاصد، في حين أن التركيز بالقضايا في قضايا المقاصد سوف يحصر حالة القياس في هذا الجانب، لأنه هناك مقاصد معلومة ومن خلال تعامل النص مع الواقع أنك تدرك ما هو المقصد في هذا التعامل وباستطاعتك أن تجعل منه مرشدا في تعاملك مع المستجدات.
هو الانحراف يمكن للتعميم أو كل من بنظرية المقاصد النتيجة واحدة،
نعم.
لأنه من خلال التعميم تعمل كل حالة شخصية على واقع أو كل بالمقصد النتيجة واحدة.
إيه لكن المقصد لا، الحالة اللي قلناها أحيانا الحالة شنو تراها متشابهة، هذه الحالة متشابهة مع هذه بغض النظر عن النظر للمقاصد، فأنت تتصور أنها يخضعان إلى حكم واحد ممكن أن لا يخضع، يعني مثلا افترض أحيانا حينما يذكر أحيانا على الشطرنج على سبيل المثال، الشطرنج القديم لا يختلف عن الشطرنج الحديث، افترض أتيت بلعبة شبيهة بالشطرنج وأريد أن تطبق عليها القياس فقلت ذلك مثلا شطرنج سابقا كان محرم، فإذا هذه اللعبة الأخرى لنفترض لا تسمى شطرنج أو شطرنج أو أي شيء آخر من اللعبة فقلت أيضا حرام قياسا لنفترض على ذلك، وتارة أخرى من تنظر من ناحية المقاصد، إذا فهمت مثلا أن الحرمة سبب الحرمة في تلك أنت أي لعبة من اللعب باستطاعتك أن تطبق عليها، يعني إذا عرفت المقصد بغض النظر عن أنها تشابهها أو لا تشابهها.
أنا وصلت الضوء على أنه مثلا يد الخميني كفقيه في العراق كان لا يرى جواز بالشطرنج،
نعم.
عندما انتقل ليرى رد جواز بالشطرنج، نرجع لمقاصد الشريعة، تغيرت مقاصد الشريعة.
لا ولا لا لا، ليس المقصد بهذا الشكل، لا، وإنما هو عنده شتمه فيما يتعلق بسبب حرمة الشطرنج، فأعطى للدور، أعطي ربما أعطي مثل آخر ربما أفضل، لأن هذه باعتبار المسألة اللي حصلت في الشطرنج كان سابقا عادة تحرم ولا زال كثير من الفقهاء باعتبار يوجد نص عليها.
يعني مسألة التحريم دول الفقهاء اللي يقولون ذلك المؤسس باعتبار يستصعبون الحالة السابقة.
نعم.
وهو هذا المنهج.
نعم.
قديم.
القديم. يستصعب باعتبار يقول كان الحلم في ذلك الوقت ولأن شكوا في حلمتها وعدم حلمتها.
نعم. طريقة بالمؤسس. نعم. صح.
بينما نظرة الخميني وكثير من الفقهاء يقول العلاقة بين الحكم والموضوع علاقة العلة والمعلول. فحينما يتغير الموضوع يتغير
هو هذا الذي يريد ذلك. نعم. نعم. هذا الذي اريد ان اتحدث عنه، يعني
اعتبار تغير.
نعم. نعم. لكن المساله مربوطه بالمقصد.
طيب.
يعني هو ليس باستطاعته ان يقول بحليه هذا مثلا افترض الشطرنج الا تبعا لمعرفته للمقصد في تحريم ذلك الشطرنج، هذا الذي انا اردت ان اقول فيه. وربما بشكل أو أعطيك مثال قد يبين هذه المسألة، لأن الآن اتجاه الفقهاء بشكل عام اتجاه هذا الجانب بخلاف الاتجاه السابق للفقهاء. مثلا ورد في النص ويعني وشكل عليه يعني سابقا أنه الحكم المتعلق في النص، النص يقول لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر. النص المقصود بمثل السيوف والرماح بهذا الشكل. سابقا كانت هذه تعتبر يعني فقط الثلاثة يحصرها الفقهاء، هي فقط الثلاثة التي يعد نعم التي يجوز فيها المراهنة في السبع، أما غيرها فتعتبر أنه محرمة. الآن الفقهاء مثلا كثير لاحظت أنهم من العلماء ما أخذوا بهذا الاعتبار بالرغم من وجود تسالم أولا سابق ووجود النقص أيضا، وإنما نظروا وكأنه للمقصد الذي وحلت فيه هذه لعظهم ليس بالضرورة أطلقوا عملية النص عفوا عملية المقصد، أو ليس بالضرورة أنهم لفظوا لفظة المقصد خصوصا في الساحة الشيعية لأنه يوجد تحفظ من مسألة أنه المقاصد بالذات، إلا أنها كانت تفهم بهذا المعنى، تفهم المسألة بهذا الإطار، يعني ذكروا على أنه كان الغرض من ذلك النص في عصر التنزيل وما بعده، كان الغرض من ذلك هو التشجيع على التمرين على السلاح، لأنه حروب فهذه هي الأدوات التي تستخدم في الحرب، فكان هناك تشجيع فأبيحت هذه يعني اللي هي بالعصر يفترض أن تكون محرمة مثلا باعتبار أنه طبقا لعنوان المراهنة، يعني هي غاوة لعنوان المراهنة نفسه. الآن بالوقت الحاضر اعتبرت هذه لا معنى لها بهذا العنوان، لأنه الآن إذا كانت هي سابقا تستخدم للتدريب الآن لا تستخدم للتدريب على الحرب، لا أحد يستخدم سيوف ولا أحد يستخدم خيول أو شيء، تستخدم ميدان أو عنوان آخر، هذا يختلف بهذا الاعتبار. لهذا تغير الحكم، يعني بعضهم قال لا مانع من أن يكون أن يجوز على ذكر المقصد، لا مانع من هذا أن يكون إذا الجواز يكون في المسابقة في آلات الحرب الحديثة، فأنت في هذا العنوان تستطيع أن تقول إذا هذا هو قياس، ولا أقول لك نعم هو بالنتيجة قياس، لكن قياس معتمد على مقصد. نعم، لأنه القياس بالساحة السنية هو بالحقيقة هو هذا اللي كان الخطأ الكبير، إنه هو يشمل مجال المقصد وغير المقصد، يعني أحيانا للتشابهات ويعني لأدنى شبه أو لأشياء من التماثلات أو التشابهات أحيانا تعطى حكم واحد ويقاس بعضه على البعض، وهذا خطأ طبعا.
اختلاف مع السنة سمو بنسبة الكليات، الكليات تقسم العلماء الكليات الظنية
نعم
الكليات الكلية
نعم،
ومفترض ينظرون إلى الكليات الظنية فإنها من جوزة يعتبرها أمور ظنية، أما بالنسبة للفقهاء يعتبرون إذا كانت الكليات كلية يعني مو ظنية يعني أو يقينية
نعم
عن يقين
نعم
فيأخذ
تقصد أصول الأدلة
يعني
أصول الأدلة
الكليات ظنية والكليات يقين.
نعم نعم أنا فهمت كلامك، لكن هم أيضا يحاولون أن يربطوا ما أطلقت عليه أنه بالكليات هذه الظنية يربطونها بكليات يقينية، خصوصا كما لاحظ ذلك بشكل قوي جدا عند الشاطبي، يحاول مثلا اللي تفصل فيه من الكليات والمبادئ اللي يسمى الوصول، مثلا عندك الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها تعتبر ظنيات هذه، لكن مثلا عند الشاطبي يحاول أن يستدل عليها بطريقة قطعية وبطريقة تراتب بحكم انه ربما تقول انا اختلف مثلا معه في هذه لانه لا يوجد تواتر على هذه الناحيه او لا يوجد العمليه الاستقرائيه لا تدل على هذا التواتر مثلا في هذه القضيه يعني هو بطريقه سميت التواتر عفوا طريقه استقرائيه يعني ان الاستقراء يؤدي بالنتيجه الى نوع من القطع حينما تكون القرائن كثيره جدا وتصب في محور معين فهو يحاول ان ياتي بشرائط كثيره غزيره جدا فيما يتعلق بمثلا الاستئصال على سبيل المثال نعم فيجعله بمثابة اليقين والان بالوقت الحاضر بالحقيقه يعني صار تقارب من هذا الجانب يعني بعد الثوره الاسلاميه في ايران يعني صار تقارب في اعطاء مساله المصلحه دورها نعم ومقاصد الشريعه سابقا كانت المصلحه مثلا منظور لها الا المصلحه القطعيه الماخوذ عنده
بالنسبة للمقاصد بالنسبة للفقه السني يحتاجه إلا لأنه المباني الفقهية تختلف عن مباني الفقهية يعني في هذه المسألة المقاصد من ليس بحاجة إلى يعني عندنا قواعد أخرى غير قواعدهم فلذلك ما احتاجنا لمسألة المقاصد
بينما لا يقول إنه ما محتاجه هو بالحقيقة في وجه الحاجة كلا الطرفين لكن السبب اللي جعلنا ربما ينظرون على أنه نحن في غنى عنها لسبب واحد
المباني الفقهية والأصولية تختلف عن المباني
لا أنا أدري بختلف بس أنا أقصد الحاجة فقط لا
اسمح إحنا من خلال المباني الأصولية والوصول إلى الحكم الشرعي ليس بحاجة
لا في حاجة بس أنا أقول لك وين مصدر الحاجة سابقا ما كنا بحاجة إليه لأنه كان الفقه اللي يرجع انه هو فقه فردي انعزال عن مساله الدوله فانه فقه في قريه فانت في شغلات بسيطه يسيره تجيب لنا نص تقول لك كذا على عيني ما صار الواقع يعني تغييرات الواقع وصارت دوله شعارات قضيه المقاصد صارت في الصميم بدليل الان بعض الفقهاء وبعض القضاة في ايران يقولون احنا كانت انه بعض الاحكام وبعض الفتاوى نتصور اذا خالفناها لانه متسائم اذا خالفناها تعتبر حكمه شرعيه في نفس الوقت واجهتني وقائع معينة جعلتهم يضطرون إلى هذه ويعتبرون إذا قالوا إحنا الخلل في فهمنا هذول الأدراك راحوا زمانهم بس إحنا ما راعينا
زمانهم
كمثال توحيد الرؤية على سبيل المثال مثلا بالقضاء توحيد الرؤية وهذه تم طرحها سابقا سبحان الله يعني طرحها في خلال القرن الثاني للهجرة من المقطع في رسالتها لا إن شاء الله كلام إنه أشير إليه بس في إيران إنه مثلا الاعتقاد الصائد اللي كان قبل يعني الفقه الشيعي إنه المجتهد بالنتيجة إذا حكم في حكم معين ومجتهد آخر إذا حكم فلكل اجتهاده يعني أنت إذا جئت في قضية وآخر إلى المجتهد آخر في نفس على نفس القضية أنا من فرضا أجتهد وأعطيك الحكم الفلاني وذاك الآخر يعطي مثلا حكم آخر مختلف فبالتالي هذاك بالنسبة يكون بمثابة حق رضا لنفترض وهذه فرضا في حق ألف بهذا الشكل بدون أكو تعارض بيناتهم هو التعارض موجود بس المقصد كل واحد اجتهاده لكن أنت من جانب آخر نظرة إيران تؤدي إلى نوع من الظلم أنا مثلا أقدر افترض في جريمة معينة الحكم مثلا افترض في 100 جلدة الآخر 10 جلدات على نفس القضية زين هذا يقول انا ليش انا ظلمت انه 10 واحد انا 100 جلده غير هذا انه 10 جلده.
هم اخو استنقاص وهذا تقدر بيد الحاكم الشرعي هو يقدرها.
ما هو اللي اقول انه هو
مش مجتهد هو مجتهد هو
الاجتهاد
توقف بانه هذا 10
نعم اذا كان محددا يعني بالدية من الناحيه الشرعيه اخو امور تبقى بيد الحاكم الشرعي هو يقدر
يجب ان انت ما عندك حاكم شرعي واحد يعني بالنتيجه انت ما عندك قانون. انت ما عندك قانون انه بالله حتى يثبت لك هاي المواد اللي موجوده فبتبقى كل واحد كل مجتهد واجتهاد تقدير الواقع خلاص فاذا النتائج مالها شنو؟ يكون اكو نوع من الظلم والتفاوت يصير طبعا يعني
نعتبرها ظلم
هذه اللي انت تعتبر
فيها اعتبار انه اشراق هذا التفاوت حتى القانون الوضعي قانون الوضعي هو حد ادنى وحد اعلى والقاضي إذا نظر بهذا الموضوع ويقدر ظروف
المحيط نعم بل عدم الظلم
لا بس أخواني الشفتة رغت اسمعني إذا في حالة إذا كانت بيا مرينة اسمعني هذا صح هذا بيا مرينة لا بس أنا شنو اللي حددتي أنا إيش قلت من ضمن كلامي نفس القضية بدون اختلاف يعني ملابسات القضية نفس القضية بدون اختلاف ليش أنت تعطى مثلا بحكم معين وآخر مثلا يعطى عليه مثلا حكم أو ينفذ عليه مثلا حكم معين على الآخر أنه حكم آخر هاي مسألة مختلفة واضح معناه نفس القضية إيران لاحظتها أنه فعلا لاحظتها وهم نفسهم نفس القضاة اللي اعترفوا بذلك على أن هذا الاختلاف وهذا التفاوت ديجون منها مساكن موجودة. ونبي صالح كان ابن المقفع في رسالته إلى الخليفة المنصور كان ينصح على أنه يوحد القضاء. يوحد القضاء يعني قال هاي الفتاوى من الفقهاء. يقول الفتاوى مضطربة يعني كل فقيه يطي بحسب مثلا فوق المذهب الفلاني يطي حسب ذاك مثلا فتوى معين ذاك آخر. فصارت اختلافات يعني القضايا واحدة أحيانا تصير واختلافات الفتاوى. فيقول لك إذا شنو اختلافات إذا أكو صار فوضى بنفس الفتوى لأنه الحالة هي واحدة المفروض لازم يكون الحكم عليه. لما بعض القضاة ينظر على أنه من الضروري جدا أن تقطع إلى وحدة يعني بالنتيجة إلى قانون دستور عندك إذا عندك شغلة معينة تتوحد هذه يعني لازم أنه ينظر إليها بحكم معين إلا إذا كان أخذت بالاعتبارات اللي فضلت بها اختلاف حالة عن حالة. بس إذا اعترضنا أكو
لوائح ثابتة بالقضاء
هو طبعا ماكو بالدستور ولا لوائح ما هكو لوائح ثابتة أكو لوائح مرنة لا شغل أنا أتكلم طبعا باللوائح المرنة ولا أتكلم باللوائح الثابتة للقضايا اللي هي تتفق في الحالة يعني ما يحصل من حالة هذه المفروض أنه تتعامل معها بمنطق واحد أو بمعيار واحد وليس بمعيار
أو لها قواعد
عامة يعني كلها في تطبيق. فممكن مجتهد والله أنت تقول كذا وذاك كذا وكذا وشوف هي نفس الحالة وبالتالي أنه يقول شنو
هذا دعوة للقانون الوضعي يعني
مو ضرورة على أساس من يجب أنه التشريع بالذات على أساس يفترض أن تكون تعددية بالآراء وهي اللي تجب يعني ليش اعتبرت هذا صميم الإسلام ليش ما اعتبرت هذيك هي على الأقل مثلاً حالة تقدر تحكمها في حالات معينة إذا أصيبت وتلك حالات يعني على أساس أنهم ترجع إلى
هذا السائد أنه كلما ازداد تفريع الفقير كلما اعتبر هذا الفقير أفضل.
نعم
بحيث لما صار حوار في يوم من الأيام داخل العراق قلت لهم أنا أرى أن الفقير الذي يفرع أكثر ويتعب أكثر.
نعم هو أنا حاصل بهذا الشكل طبعا شكله من تفصيل
الله نعم هو أنا حقيقة مطرح
الاجتماعات أكثر المول وكذلك الجهود على الفات أيضا أنه تنظيم أكثرية أيضا لا هو هذا الجزء الأول صح كلامك بس فيما يتعلق بالمنهج الواقعي أو بالنظام الواقعي ثلاث كتب الآن أنه يعني عندي تقدر تقول كاملة أو شبه كاملة يعني جزئية خطاب الواقع أنا من زمان سألت مكملة ويفترض ينشر يعني بس بقية الأجزاء لا شك أنه فعلا يعني عندي الجزء الثاني والثالث والرابع رغم عندي كتابات كثيرة في الجزء الثاني والثالث لأنه بعد فعلا يحتاج إلى نعم نعم لكن الخطوط العامة لا شك واضحة يعني كلها لكن الدخول في التفاصيل خصوصا بالنظام الواقع في ملتب المدخل هنا المدخل هنا أنا مدخل أنه دعرب بالنظام يعني النظام المعياري والوجودي بس ما داخل في تفاصيل في قضية الفهم نفسه يعني في قضية الفهم الإسلامي يفترض أنه بجزئين بقيين بس باستطاعتك أن تتعرف على هذين المدخلين بشكل واضح ومتميز بعضهم عن بعض الآخر فإذا أضفت إليهم النظام الواقع فرضا اللي كاتبه وكأنه صار عندك فصورة معينة واضحة بالنسبة للأنظمة والتنافس اللي موجود بينها
تقسيم العقل
عندما
قسمتم
أنتم
هذا الفرق
في هذا التقسيم أي عقل؟ لا هو التقسيم التقسيم أصلا هو بالفترة الحديثة يعني
ظهر ويكون في الفترة الحديثة
في الفترة الحديثة في الغرب يعني نعم نعم
أحسن لكن لك أنت منظار آخر في القبلي
لا شيء
يختلف عن بعض المنظمة
نعم
سألسي بعض الأمر
نعم
كذلك يشير إلى مسألة العقل
نعم نعم أنا لا أعترض على العقل القبلي كليا ليس من ناحية كلية لأن أعترض أن هناك من مبادئ العقل القبلي ما هي اعتبرها من الوجدانيات التي ينبغي على الإنسان أن يسلم بها أو هو مسلم بها يعني لكن أنه الإشكال على الجانب النظري من العقل القديم يعني التفكير حينما يكون بشكل نظري تستنتج وتستدل بكثرة بالتفاصيل الموجودة بدون أن تتزود من معايير الواقع لا تستطيع أن تقدم شيء وأتيك بمثال على سبيل المثال مثلا قضية وجود الله تعالى يعني بحثت هذه القضية على في الفلسفة وبحثت في علم الكلام أيضا رأيت أن التجريد الموجود فيها لا يحل المشاكل المتعلقة فيها لأنه باعتبار مبتنية بالأساس على قبليات وتبقى الإشكالات واضحة في 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 حينما تطرح يعني في فيما بحثوه الطريقة التي اتبعتها باعتبار تنتهج نهج الواقع أو على العقل البعدي أيضاً أنه شيء، اعتبرت مثلاً هذه القضية مستندة مثلاً بمنطق لنفترض حسابات الاحتمال والاستقرار باستطاعتنا من ناحية من ناحية المنطقية. أنا أعتبر حتى أحياناً أقول أنه قضية وجود الله هي الشيء. الآن أتذكر كلام الأخ حينما تكلم على قضية يمكن أنه الشيء صدر حينما قال أنه وجد الأساس أو وضع الأساس الذي فيه يثبت كلا علوم الطبيعة والإيمان بالله تعالى، يعني نفس الأساس المشترك، الأساس المنطقي المشترك، وأنا فعلا متفق في هذا الجانب، لكن يعني أقصد الذي يثبت العلوم الطبيعية اللي هو يعني طريقة الاستقرار حسابات الاحتمال هو نفسه الذي يثبت مثلا الإيمان بالله عز وجل. وواضح ما يحتاج له أنه باعتبار مسألة النظام شلون أنه يتكون علاقة الصدفة والمصادفة في هذا، بس لكن شو الشيء اللي أنا أضيف في هذا الجانب، يعني النقطة اللي أعتبرها مهمة، أعتبر أن قضية وجود الله هي أقوى إيمانا وأقوى إثباتا من قضية إثبات العلوم الطبيعية. الكيف ليش؟ لأنه في العلوم الطبيعية عادة أنه خاصة فيما يتعلق بالنظريات بالعلوم الطبيعية التفاسير الموجودة عندهم هي تفاسير مفتوحة، يعني لما تجي نظرية وتعاكسها نظرية أخرى افترض قد تترجح هذه النظرية على النظرية الأخرى، لكن ما ترى حد، ربما تجي ثالثة وربما رابعة، يبقى الحد مفتوح، التفسيرات موجودة. طبيعة العلوم الطبيعية باشر قضية قضية الإيمان بالله من نوع آخر شوية تختلف، لا شك الأساس واحد هو فعلا مشترك. القضية من نوع آخر، القضية من وجود الله هي عندك افتراضي لو أي لولا، يعني ما عندك افتراض ثالث، لو صدفة متحكم أنت عندك واقع هذا منظم، إما سبب هذا الواقع المنظم هو الصدفة أو منظم، فأنت من تشكل احتمالات وتبنيها الذاكر لو بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه، ما عندك بعد افتراض ثالث ورابع مثل بالعلوم الطبيعية. فمثل قضية يعني إثبات وجود الله كمثل مثلا كتابة أحرف كتاب معين، يعني انت بشوف كتاب تقول مستحيل مثلا هذا الكتاب هو نتاج صدفه، مثلا افترض طفل ما يعرف القراءه والكتابه وشخبط وطلع من عنده هذا، او اطفال على مرور الزمن او حيوانات مثلا اجلكم الله على مرور الزمن على مرور ملايين السنين وانتجت بعدين جت بالصدفه وجت بهذا الشكل، انا تعقل اطلاقا حسابات الاحتمال لا تؤيد هذا الافتراض. فانت عندك تفسيرين، اما يعني واحد واعي وكتب هذا او هو
إذا يعني علاقة الأصل المولد بالعقل سواء البعدي أو القبلي، يعني مثلا نحن نعطي المذاهب السنية أو أي مذهب، يعني نحن نرى النظر العامة نقول بالاختلاف نختلف، أنتم في محاضرتكم السابقة يوجد فرق بين الطبيعة وعلم الطبيعة مثلا كمثال، نحن أيضا عندما نرى الأصل المولد عند السنة نجدها يعني تتفق مع الشيعة سواء أن يوجد بعض
لا شك
يعني إذا كان كذلك نعم. ما دور العقل في هذه المسألة إذا وصلنا إلى أصل مولد واحد عند كلا الطرفين سواء شيء
والعقل لا يمكن أن تستغني عنا بكل الأحوال، يعني فعلا، لكن أنا اعتراضي إذا كان لي من الاعتراض إنما هو على ذلك العقل القبلي النظري الذي يستخدم عمليات التنظير بدون ملاحظة الواقع الخارجي وبدون ملاحظة الموضوع الخارجي اللي وقع فيه علم الكلام ووقع فيه أصحاب الفلسفة وما إلى ذلك. أما قلت ما بين الشيعة والسنة لا شك بل توجد تداخلية، يعني موجود ما موجود هنا موجود هناك بشيء أو بآخر، وبعضهم تأثر بالبعض الآخر لا شك ولا ريب، يعني الاجتهاد الذي ظهر عند الشيعة هو ليس منقطع تماما أما عند السنة إطلاقا، يعني إنما هو استفاد مما عند أهل السنة وأخذ منهم كثير من الأصول، لكنه أبعد كذلك أنه بعض الأصول وأيضا نحى في كثير من الأحيان بالتقارب حتى فيما في تلك التي هي في تلك القضايا التي أبعدها، يعني تقارب مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالقياس، دعك عن بعض علماء الشيعة الذين يقولون بالقياس قديما وحتى في الفترة الحديثة مثلا كما ينقل شريف المعتبر أنه ذهب بعض المعاصرين إلى القول بالقياس، دعك عن هؤلاء أنه المنحى الفقهاء المتأخرين أيضا فيما يطلق عليه أنه باتحاد المناط وعلاقة الشغلة بشغلة أخرى هي بالحقيقة في المنبار السني تعد ضمن القياس، حالة من حالات القياس
حالة الملاك
وحدة الملاك أي واتحاد أي واتحاد المناط عم كذا واتحاد المناط عادة أنه ما يبطون قضية على سبيل المثال قضية الاجتهاد بالقضاء. الاجتهاد بالقضاء كثير من الفتاوى، كثير من الآراء اللي تذكر مثلا عند بعض النصوص هي تتحدث عن القضاء لا تتحدث عن قضية الفتوى والاجتهاد، فتحول أو تسحب من هذه الساعة إلى تلك الساعة. البعض قد يعتبر ويقول هذا قياس، يعني هذا باب ذاك الباب، والبعض الآخر لا يقبله ويقول توجد وحدة مناط فتعلم بهذا التعليم. فأقصد يوجد تقارب كبير جدا في الساعتين. أما على صعيد العقائد مثل الحسن والقبح، مو كل السنة يقولون بالحسن والقبح الشرعيين، يعني هذا صعيد الأصول. مثلا عندك مو فقط المعتزلة، وإنما مثلا عندك ابن القيم الجوزية يقول بالحسن والقبح العقليين، فهو هنا يتفق مع الشيعة ابن القيم الجوزية. عندك مثلا حتى في قضية نظرتهم إلى وحدة وجود الله على سبيل المثال، يعني على قضية التوحيد والآراء الموجودة فيها، أجدها ما موجود هنا موجود هناك، سلبا وإيجابا. يعني يوجد منزه هنا ومنزه هناك، ويوجد مجسمة هنا ومجسمة هنا، ويوجد بأطراف ضمن النظام مثل الوجودي من العرفاء وغيرهم حينما ينظرون إلى الوجود وإلى وحدانية الله عز وجل. الطريقة لا تختلف عند الشيعة والسنة، هذا صلوا متين شيعة لا يختلف في منظار عن محي الدين العربي. حتى محي الدين العربي باعتبار أيضا هو من جانب إذا أخذت ظاهره كأنه أشعري يقر في بأن الله سبحانه وتعالى مثلا يفترض أن يضحك ويغضب وله يدين وله عينين و مثلا افترض بهذه الأشياء، صدر التهليل لا يخالفه في ذلك، بينما يخالف داخل النظام المعياري يخالف المعياري في هذا القول. إذا يتفق معه
لا اتفاق خارج دائرة
توجد، يعني نعم بكل دعوة. أقصد الجانب المذهبي ليس محيط في هذه الناحية، إذا أخذت الأمور أنه مع بعضها وعالجتها معالجة معرفية أو السينية، يعني ترفع الحدود والحواجز فيه، وإذا عالجتها معالجة منهجية المسألة تتخلص أكثر، أنه لا توجد حواجز إطلاقا.
تاريخ النظام المعياري عند الأشاعرة فأعجبوك أيضا في
مثلا
يعني النظر
المعرفي
عند الشيعة، فكيف
يفهمون العقل البياني
في
النظر
المعرفي عند الشيعة؟
عفوا قلت الأشاعرة كيف يفهمون الشيعة؟ الأشاعرة وضعتهم يعني هم ضمن المنهج العقلي، لكن زاوجوا ما بين العقل والبيان، لم أضعهم ضمن البيان. زاوجوا ما بين العقل والبيان، لكن رأيت أن أصولهم الأساسية إنما هي عقلية.
عقلية؟
نعم.
هذه هي المسألة، فعلتوا مثلا النظر المعرفي عن الأشياء وأدرجتم العقل البياني، هكذا العنوان يقول البياني في تاريخ النظام المعياري.
في تاريخ النظام المعياري تحدثنا عن العقل اللي سميته مو العقل البياني،
العقل البياني أو شيء من هذا
القبيل، العقل والبيان ربما في التشريع، بداية النزعة العقلية
نعم
الصور، وبعدين ظهور الحركة البيانية ضد العقل.
نعم.
يوجد تنوع مثل ما عند السنة، عقلي وبياني. بياني كما هو الحال في الإخبارية وقدماء الشيعة، والعقلي أيضا من قدماء الشيعة مثل المفيد من شرس المتضاوي والمتأثرين. نعم.
في كتابكم مدخلنا فهم الإسلام
نعم
العقل
في خدمة البيان. نعم هذا ضمن إذا كان في الحدود الشيعية عند الإخوانيين.
يعني هل يقترب دراستكم في مدخلنا فهم الإسلام تقترب من المنهج الاستشراقي في الدراسة؟ يعني أخذتم جانب مثلا استفدتم ويعني
لا إطلاقاً أطلع.
يعني كم أنا فهمت من خلال حديثكم الآن
أن
هناك بعض النقاط تكون بها مع المنهج الاستشراقي في فهم الإسلام.
أبدا لا إطلاقا، يعني إذا كان أنه بعض الاتفاقات في موارد فقطعا يوجد اختلافات في موارد أساسية، لأنه أنا أعد حالي منتمي ضمن الفكر الإسلامي، يعني ضمن البنية الإسلامية، فأسلم وأعتقد بالنص ويعني في كل ما يتعلق أنه بالتشريع والنص من الله عز وجل اللي هو يعني لا يتلائم مع النزعة الاستشراقية ذاتها.
ما هو الجديد في هذا الكتاب؟ يعني هل يضاف هذا النتاج إلى منظومة الفكر الإسلامي؟
المفروض بهذا، لأن هو الفكر الإسلامي حينما أقول فكر إسلامي أنا قلت هناك سائد، يعني كأنه هناك متكون وهناك ما يصلح للتكوين أشبه بالمكون، يعني كأنه هنا درسنا حالة هي متكونة ونريد أن نبني حالة أو نكون حالة جديدة، كلها تقوى أنه ضمن الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي شيء والإسلام شيء آخر، كما قلنا مثل الشيء في ذاته والشيء لذاتنا، يعني الفكر شيء والنص شيء آخر.
مثلا تحديد المنهج، يعني مثلا في منهجكم في دراسة فكر الإسلام،
لا
تحديد المنهج على أي أساس حددتم المنهج اللي ربما هذا المنهج سيوقع الإسلام، سيوقع دراسة الإسلام إلى أشياء ربما تبعد الإسلام عن فهم الأصيل مثلا.
هو أصلا موضوعنا هو هذا موضوع، يعني أنا دا أدخل في لب القضية وعلى الناظر أن ينظر، يعني أنا دا أدخل في لب القضية أنه أي الفهم اللي ممكن أن يتخذ، يعني أي شيء يكون صالحا للفهم بحيث يتناسب أكثر من غيره باعتبار لوجود المنافسة بالنتيجة بين، أنا لا أدعي أنه يوجد فهم واحد، متعدد الفهم. وما عرفت بشون تولدها، يعني الإنسان لا يخلو من هذه الأمور إطلاقا. وغيرك أيضا هم في هذه المسألة يأتي ثالث يقول أيها أصلح، هذا الفهم وهذا الطريقة أو ذاك.
يعني دراستكم راح تكون بأي موقع، في موقع الساحة السنية
والشيعية؟ لا لا لا، متجاوزان لا سنية ولا شيعية، من ناحية منهجية أتجاوز هذه الناحية إطلاقا، وأعتبر أن الإسلام هو فوق المذاهب إطلاقا. مسألة المذهبية تارة إذا فهمناها بطريقة قد توقعنا بالحقيقة يعني أشبه بالشرك واقع الأمر. المذهبية هو لو كان المذهب عليه إجماعات معينة في قبال المذهب الآخر حتى تقول أنا مقتنع في هذا ضد ذاك، ولا يوجد هذه المسألة. في كل مذهب توجد تعددية، وأحيانا التعددية هنا وتعددية هنا، أحيانا بعض من التعددية الموجود تتفق مع البعض من التعددية هناك. لاحظ كيف؟ يعني فهذا مما يجعل التداخل موجود، وبالتالي ليس كل ما يقوله رجال من هذا المذهب معناه هو الصحيح. هذا انتماء اجتماعي، اعتبر أشبه بالانتماء العشائري، يعني عليك أن تمحص وترى إن كان هؤلاء يقولون صح أو لا، أو بعض من هؤلاء أو بعض. أنا قلت النظام وجودي على سبيل النظام معياري، والنظام وجودي في المذهب الشيعي، نظام وجودي ونظام معياري في المذهب السني. النظام الوجودي والمعياري متنافسان ومتضادان داخل الساحة الشيعية وداخل الساحة السنية. النظام الوجودي داخل الساحة الشيعية متفق مع النظام الوجودي داخل الساحة السنية. يعني محيي بن عربي أو صالح المتنبي متفق يعني تماما مع محيي بن عربي، بينما متأثر ومتفق في النتائج ما متفق شكل بعد، ما متفق مثلا مع افترض مثلا الشيخ المفيد شايف المرتضى شيء زين، هو شيعي ودول شيعة أبهل شكل، بينما توافق صار متفق مع الغزالي، الغزالي اللي هو أشعري مثلا وأيضا صوفي كثير جدا ويأخذ طروحاته من الشيعة أبهل شكل، بينما ما يتفق مع كثير من رجال الشيعة كمثال طبعا.
أنا أصير ما كان بس فقط نقطة أنه هو يقول الخلفيات اللي عند الإنسان
لا شك
قبليات هاي أنها تأثر في فهم يعني في فهمنا وكذا.
لا شك ولا غير، لا شك ولا غير، لا
يفهم الإنسان ما شيء ربما سيطر طابع على كتابكم مثلا.
هذه المسألة تحدد على الوعي، يعني وحسب إخلاص الإنسان، ليس كل من يدعي الموضوعية هو موضوعي، وليس كل من يدعي الدقة هو دقيق. يعني لو كل إنسان يقول يعني ما كان وصلنا إلى نتيجة، أن تلاحظ الكتابات الموجودة ليس عليك بالإدعاء ولا ينفعنا الإدعاء، محاولة قدر الإمكان، يعني محاولة قدر الإمكان معالجة الأمر أبعد ما يكون عن هذا الأمر. يعني قد أقع هنا وهناك ربما كما تفضلت الانتماء الشيعي مثلا في هذا الجانب، لكن هذا الانتماء أنه يميزه عن الجانب المعرفي. يعني أنا حينما أسأل هل أنت شيعي، وحتى أفهم شيعيتي بالطريقة التي تختلف عن كثير من التي يفهمونها، مختلفة تماماً، لأنه لا أجعل من شيعيتي هي شيعية مذهبية، يعني شيعية مذهبية اجتماعية، أجعل الجانب العلمي هو الجانب الأساس، هو الذي يعني يجرني إلى الطريقة، فقد أتفق في بعض المواقع مثل مقاصد الشريعة لحد الآن يوجد اضطراب في الوسط الشيعي عند بعض الأوساط في قضية مسألة المقاصد والتحرك اتجاهها، لكن سابقا من يقول بالمقاصد بمقاصد الشريعة، يعني بالطريقة اللي قالوها مثلا الموجودة مثلا ده السنة أو شيء، أو مسألة المصلحة على سبيل المثال، الآن أيضا يوجد بعض التحرك على سبيل المثال. أنا هذه المسألة ما أجتها يعني مو متحرج من عندها، لأنه ما أتعامل مع الدليل الذي يقنعني فعلا هذا موجود وذاك ما موجود بحسب الرؤى التي أراها. لكن محاولة قدر الإمكان حينما أفتح الملف في المشير والسني قدر الإمكان أن أكون محايد واعتبر التداخلية الموجودة بحيث ما موجود هنا موجود هنا. أنا مقتنع تماما ما موجود هنا موجود هناك، ما موجود هنا موجود هناك.
فأنتم كيف تحلون المعضلة هذه مو فقط علوم القرآن؟
نعم.
في علوم القرآن وربما في بعض العلوم اللي تتوزع مباحثها حيث يصعب أن تصنفها هنا في هذا النظام الوجودي والنظام العيادي.
نعم.
وخاصة وأنا لاحظت أن إشارات تبعتنا إشارات قليلة جدا عن علوم القرآن.
نعم.
فقط في جانب الناسخ والمنسوخ وكذا، هذه قضايا صحيحة هي أقرب إلى المعيارية.
نعم.
هذه واضحة. أما المباحث التي تقرب إلى النظام الوجودي كأنك عرفت
نعم. في علوم القرآن باعتبار في التفسير وفي الحديث بالحقيقة صار عليهم يعني أشبه بالتنافس بين النظامين، يعني حتى نفس العلوم نسميها علوم قرآنية بشكل مجمل، لكن حينما تدخل مثلا على سبيل المثال في التفسير تجد تفاسير هي تنتمي إلى النظام الوجودي وتجد تفاسير في قبالها تنتمي إلى النظام المعياري. يعني فبالتالي ما نطلق عليه بالعلوم فإما هو اصطلاح، يعني إما تصطلح هذا التفاسير مثلا اللي موجودة بشكل عام حسب يعني العلماء نفسهم هم إلى أين، يعني الذي الوجود حينما يتناول افترض أسباب النزول يتناولها بشكل مختلف عن ذلك المعياري، وكذلك التفسير بشكل مختلف تماما. فنحن نطلق عليها بعلوم القرآن إلا أنها بالحقيقة هي كلا الطرفين يعني يتنافسان، بخلاف مثلا علم الكلام اللي يسمى علم الكلام وعلم الفقه أو حتى مثلا بعلم الفقه. طبعا هذه مسألة أخرى بالحقيقة لما أسأل عنها، وهي مسألة يفترض أنه يتحدث فيها في الجزء الرابع، يعني أنه هو نحن نقول نظامين موجودين ومتضادين، أنا أعتبر تضاد منطقي. طيب مع ذلك نلاحظ من ناحية تاريخية الكثير الكثير جدا بحيث ربما من الصعب أن تفصل الكثير ممن يزاوج ما بين هذه النظامين بشكل أو بآخر، يعني من علوم هذه النظام ابن رشد مثلا كان انه هو فيلسوف وهو فقيه، والطوسي مثلا تلقاه هو ايضا مشتغل انه بعلم الكلام وهو ايضا فيلسوف، الفخر الرازي تاثر كثيرا انه من كثره من دراساته وبحوثه في لكن نزعته بقت هي كلاميه، وان كان وظف الجانب الوجودي لاجل وهو عمليه توظيف، لكن اكو قسم عزل مثلا ابن رشد عزل، حينما هو رجل مالكي حينما يبحث في الفقه ما تجد اي نزعه تقريبا وجوديه ظاهرة عليه. البعض المتأخرين لا ظهرت هذه النزعة، يعني حينما يكون وجودي أثرت على علم الأصول وربما على بعض النتاجات الفقهية بهذا الشكل، لكن وأحيانا تلقاهم لا، يعني هذا هنا بهذه الصورة. الغزالي هو صوفي ضمن النظام الوجودي إلا أنه أيضا تلاحظ هو أشعري وهو فقيه وهو كذا وكذا. فيوجد بالحقيقة من ناحية تاريخية ما يفترض أن يكون هناك تقاطع، أنه لا يوجد هذا التقاطع، لا يوجد هذا التقاطع، يعني القطيعة كأنه ليست هي قطيعة واقعية أو تاريخية، إنما هي اعتبرها قطيعة منطقية لعدد من المبررات التي اعتبرها فعلا قطيعة. قد يأتيني شخص يقول لي أنت ادعيت، يعني أنت تدعي هذه القطيعة وتقول نظرية، في حين نحن بما نحسب ظاهر الحال نراهم أن البعض ينتمي إلى عدة اتجاه ولا يشعر بهذا التناقض والتعارض، فإذا لابد أن تكون ربما هناك ثغرة أو ربما أن فهمك هو خاطئ فيما جعلته يعني بينهما أنه قطيعة.
وشرط تقييمك لهذا المعياري والوجودي، يعني من داعي إذا كان تقسيمك على أساس المنهج كان مثل منهج الفلسفة، منهج الصوت، منهج الكلام، منهج التاريخ، يعني كان يوقف كان تقسيمك على هذا الأساس أنا أقول كان يكفي.
لا، يا روح عامة أكو محاكمة، الروح المعيارية غير الروح الوجودية، بدليل أنت لاحظ التفاسير مو مجرد اختلاف وجهة نظر، أحيانا تقول والله أنت فسرت هذه الآية فسرتها كذا، اختلافات أحيانا في دائرة في مدرسة واحدة في مذهب واحد، بس أحيانا الروح العامة مختلفة في التفسير. أنا ذكرت مثلا صدر متألين شيرازي حينما يقول
قل كل يعمل على شاكلته،
حينما يفسر كل الخلائق تخرج على صورة الله بحيث يعطي للقرآن صورة أو مرآة معينة مختلفة عن المرآة اللي يعطيها النظام المعياري، مو مجرد اختلاف رأي في التفسير إطلاقا تختلف. مثلا عندك افترض بعض التفاسير لما تجد على إبليس عند المعياريين اللي يقولون انه ما سجد وما سجد واستكبر مثلا قام بكذا كذا كذا، نظام الوجود ما يعامله بهذه المعامله، يقول هو اصلا هو عدم سجوده، هو عين طاعته، بس هو انضرب من ضرب، اكو حتميه واكو وجوديه موجوده في هذه، فهو متغلغل ويحاول يطبقها انه على تفسيره للنص.
نفس الاشكال يرد في علم الكلام خاصه، علم الكلام انتم كانكم اختلتم النظر تماما عن البحوث. المتكلمين عندهم مو فقط البحوث في اصول الدين الخمس،
صح
الهيات المعنى
العام، صحيح
هذه بحث يشترك فيه في العلم الكلام مع الفلسفه،
صحيح يشتركون، لكن اخذت انا من اي منظار؟ علم الكلام هو صح يبحث في القضايا، في قضايا التفاصيل اللي هي مثلا الوقائع او الواقع او سميه الوجود وتاثر بالفلسفه، لكن الغرض من عنده اعتبرته هو غرض معياري، وبالنتيجه حتى يثبت لك وجود الله وبعدين يحدد لك العقائد اللي يريد يرسمها. فالطريقة مالتها كانت طريقة معيارية بدليل انت بعلم الكلام التدول غير الفلسفة المنظارة. على علم الكلام جرت عملية التكليف بحيث بعضهم يوصل الى درجة مثل من الاشاعرة الباقلاني احيانا يوصلك الى انه حتى طريقة الدليل يقول لك اذا اخطأت في الدليل معناه المدلول خطأ، يعني انت فرض اذا بالدليل ما اثبت الله معناه ما اثبت الله، وبالتالي يوجب الدليل اللي يعتبر صحيح هذا واجب كنت اخذه. قضية الوجوب وما وجوب هذا ما تلقى عند الفلسفة أو عند النظام الوجودي، يعني أقصد هو حتى علم الكلام أول ما يبتدي علم الكلام عادة صنفت أول ما يبتدي بالعلم وجوب العلم، يعني أنه واجب على الإنسان. ما هي أول المعارف التي يجب على الإنسان أن يتعلمها؟ شكر المنعم مثلا، هذا من الواجبات، وشون يستدل بها على سبيل المثال، وشون يثبت بها وجود الله، وبالتالي حتى الشكر مثلا أو منظم الشكر المنعم حتى أنه نصل بإثبات وجود الله وبإثبات بالنتيجة التكاليف اللي هذه كلها من القضايا اللي بحيث بالحقيقة يجعلها كأسس أو كإطارات عامة في علم الكلام، وبالتالي التفاصيل المتعلقة مثل بإثبات وجود الله ما يدخلها في قضية الواقع والوجود هي لأجل خدمة ذيك القضايا، بينما هذا النظام الوجودي ما موجود.
أنت واجهت مشكلة وجوزتها تقريبا في مسألة الكندي عندنا،
أي صحيح
الفلسفة.
صحيح
على أساس أصلي مولد،
كيف هي ستحلها
في الجزء الثاني؟
ليش في الجزء الثاني؟ كل أنا ما راح أطرق له، يعني ما أعتبره، لأنه أخذت اللي ماخذين نوع من الاتساق وليس نوع من عدم الاتساق. اعتبرت الكندي رجل دخلت فيه الموازين مع بعض، هو فيلسوف وعنده روح فلسفية، يعني تجد مفاهيمه وكذا كلها فلسفية، لكن انه اعتقادات بعض الاعتقادات ما الكلاميه، يعني حينما يعتقد ان الله سبحانه وتعالى يخلق العالم من العدم من لا شيء، هذا ما يطرح النظام الوجودي. يعني في هذا العنوان بالنظام الوجودي، النظام الوجودي عنده راي كانه حاسب بالمساله، ما بيها خلاف انه مساله السلخيه وارتباط انه بالعله والمعلول مثلا كفلاسفه، اكو حتميه بين العله والمعلول، وبالتالي مثل ما العله ازليه المعلول ايضا انه ازلي، فالعالم ازلي. طبعا مو بالضروره المقصود هاي الاشياء انه ازليه، هاي حادثه، بس المقصود من ناحيه نوعيه، يعني هذه الحادثه قبل حادثه قبل حادثه بدون ان تبتدئ ببدايه. هذه لاحظت الكندي لا يحلها بطريقه كلاميه، فكانه يتصادم مع الاصل اللي هو يعتبر سلخيه، نعم، ونظام العليه بشكل عام.
كان بالنسبه للمتعلمين تجمع بين اسلوب البلاني ومنهج العقل ومنهج الوحي.
وجودي لا هو وجودي هو واضح وجودي
مجمع بين المنهج الذوقي،
يعني بعض الوجود هو ذوقي شنو عرفاني، يعني ضمن الوجود وجودي هو عرفاني وفلسفي.
بعض الباحثين يعتبروه اتبع منهجا معرفيا ومدرسه معرفيه جديده، مدرسه الحكمه المتعاليه التي
لسبب واحد لانه جعل الشرع كانوا ثلاثه، شرع فلسفه وعقل وعرفان، عمليه الجمع انه بيناتها، بس هو هي المهم انه الاشياء اللي شغل ذهنه، هل كان الشرع هو الحاكم مثل بيان افترض، او انه الجانب الوجودي اللي متعلق بالجانب الفلسفي العقلي او العرفاني.
هو نظرته يقول انه الاساس هو الوحي، وحينما تيجي بالمرحلة الثانية المدمن والعقل.
هذا كلام إذا نأخذ بالكلمات، يعني ما نخلص من الكلمات الإدعاءات التي تقال، لكن الحاكمية بأفكار نتاج أفكار واضحة، أفكار واضح النظام الوجودي بعقليته، يعني بالفكر اليوناني بالروح اليونانية اللي كانت ذكرية ضمن النظام الوجودي، كلها مهمنة في ذهنية صدمة اللي
بينما السيد الصدر ما استعمل اسلوب
المنهج
الذوقي، هذا الموفق بين العقل
لا شيء صدق لا شيء معيار الشيء صدق لكن عندي إرهاصات في جوابي الواقع
الأول الأساس و...
على الأقل معرفتي بالأول معرفتي بالأول والصور ربما الثاني هم قد يكون
الأساس الروحي والعقل توافق بيناتهم
أيه واحد مكمل نعم نعم إيه بس هاي من كلمات اللي يقول مكمل واحد متمم واحد ميتام هاي كلمات عمومية أنت لما تجد المشكل أمامك مشاكل معينة أنت شلون تحلها تجي مثلا احيانا يقول لك زين هذا بيان وهذا عندك عقل واحيانا ما يبدو من هذا البيان البيان النصي يتعارض مع العقل فماذا تفعل؟ هل يعني كانه تعول النص او على العكس تجعل من للعقل كانه تجعله في خدمه النص وتوجهه بطريقته.
يقال العقل على اساس
بس مو كافي كاشف لأنه أحيانا يولون كثير من النصوص من حيث الممارسة والدعاء مو كافي على قصدي بس من هاي
العالم
وهذا اللي يسميه اضطراب النتيجة أكو منهج معين هذا اللي يسميه اضطراب قد غيرك ما يسميه اضطراب
سؤال
يقولوا بعدم إلزامية
نعم
وهنا طبعا أنا أريد أن أفهم ما هو المبنى الذي اعتمدت عليه هل هو ما قلتم يعني هو مسألة الديوانجية في الشخصية النبي يعني مرة هو كقائد
نعم
ومرة هو كنبي
نعم
فالفكرة هو كقائد في القضايا العامة القضايا الاجتماعية السياسية هو يشارك وملزم بالمشورة فيها وهذا هو كنبي ومفصل لا يجوز اصلا ان يشارك
في هذا الشكل
ام انكم طلبتم من اساس اخر هو مساله العصمه نفسها حيث انك تجد عندك في الكتاب ان العصمه النبويه هي مطلقه شامله
نعم
في قضايا تشخيص الواقع الذي ينبني عليه تطبيق الاحكام وتطبيق الصفحه 50
نعم
يعني هذه المساله ايضا تخالفون فيها يعني ربما كثيرين مساله ان العصمه النبويه ليست عصمه شامله
نعم
قد مثل
بعض الجبنة في الآيات بعلاقة الأسرة بعلاقة كذا نسألكم
دراسة
في مجلة الموحي أي أحسن الله إيها صحيح نعم وأشرت إجمالا إلى مثال وأنا ما ذكرت المثال وهو ينطبق على هذه الحالة قلت أن الآيات القرآنية على كثرتها فيما يتعلق بعصمة الأنبياء حينما يصل العدد عشرات الآيات وكثيرة وكلها تدور في محور معين حينما يكون هذا المحور هل هو يدل على العصمة الشاملة أو العصمة المحدودة إذا افترضنا طبعا انه الافتراض الثالث عدم العصمه مطلقا هذا منفي يكون فعندك هل فقط هالجانبين متنافسين يعني عصمه شامله وعصمه محدوده تلاحظ ان هذه الايات ما اجت على هذه الكثره اعتباطا وصفويا رغم انه من حيث الوجدان من حيث الظن يجوز البدايه من الانسان قد يتصور ان النبي باعتبار مرسل من قبل الله عز وجل قد يتصور الوجدان من حيث الظن انه يكون معصوم كليا وربما حتى يتصور ان لا يكون انسانا ياتيك من عالم اخر هذا القبلي يعني الوجدان القبلي الظني وليس قطعي لكن حينما ترى انه بالتصريح مثلا لا هو بشر هو انسان بصريح الايات وحينما تنظر الى الايات على كثرتها بهذا العدد الكبير تدل على يعني على ان هذه العصمه ليست شامله على ان هذه العصمه ليست شامله فنعتبر هذا ليس موضوع يعني يكون اشكال ولا يوجد اشكال عليه هو ملاحظ الاشكالات العقليه التي تروم حوله لا يوجد إشكال من الإشكالات التي اعتبروها أنها تثبت في
هذا المية يمكن الساحة الشيعية
طبعاً هو ليس كل الساحة الشيعية قديماً
قديماً
توجد اختلافات في بعض الليل
لم يصل به يعني أنه هو يتكلم يعني
نعم.
لم يتكلم عن سهو النبي
صح مثلاً الساحة عند الإشكال المفيد على سبيل المثال تحدث أيضاً في كتابه وين كان عارض أحد كتابيه الآخر أحد يعني في أحد كتبه يذكر على أنه النبي يصح أن يكون غير معصوم قبل النبوة لاحظوا الإمام أيضا كذا
أكو تقسيم آخر يقول الطريق بس مو بالأمور الانحيادية يعني للنبي تصرفات الشخصية مع عائلته وأكو تصرفات تتعلق بالرسالة
هو هذا اللي تحدث عنه. تحدث عنه.
قالوا إنه هذا السبب اللي تتعلق بقضايا الرسالة هل ما يصير فيها؟
في حالة التبليغ هو معصوم.
أي أما
فكان يقبل في حالة التبليغ
غير معصوم. الشخصية قد يقال بس.
نعم.
بقول
هذا موجود
هم. أو الآخر لا يقول حتى بالأمور يعني هي عبارة عن ارتكاز وجدامي وجدامي.
نعم.
سينتهي حقيقي في كل الأحوال المعصوم.
بس أنا هون اتجه حول المبني ما هو هل تعامل هل استاذ الجوجيت النبي كقائد النبي كرسول
ولا كبشر لا هو انا قلت انه العصمه يعني العصمه محدوده اولا كونه هو من حيث الوجدان انا قلت لك يعني من حيث الوجدان القبلي قد يرجح من البدايه يعني كظن على انه فعلا يكون معصوم لكن عندك نص وانا ذكرت من ضمن الاشياء انه النصوص اذا بقرت بطريقه استقرائيه تتباقى في اتجاه معين مع عدم وجود محور آخر منافس يعني مضاد لهذا المحور فعلى أي أساس تقلب المسألة وتذهب إلى ذلك المحور العلماء سابقا كانوا يجزئون بين النصوص يؤول هذه الآية ويؤول تلك ويؤول تلك أنا أقول لو كانت آية واحدة كانت قابلة للتأويل وينتهي الإنسان يقول ربما لأنه تحصل في هذه لكن حينما تؤشر يعني آيات كثيرة جدا ومن الوضوح حين ذاك لا داعي النصر على هذه المسألة نقول هو كبشر والقرآن الكريم أيضا يذكر أنه بشر كونك بشر يخضع إلى الاعتبارات الموجودة لكن لا نقصد جميع الاعتبارات لأنه بعض من اعتقد ينافي مسألة الرسالة يعني حينما نقول أنه هو غير مثلا لا تكون له العصمة لا يعني من ذلك يفهم من ذلك ويأتي بالشريعة ومن ثم يعني يعمل ما يفعله أي إنسان هذه ليس بهذا إنما المعنى لذلك قد يخطئ في أحياء معين لكن الله سبحانه وتعالى يسدده لاحظ كيف؟ قد يقع في أشياء بسيطة إلا أن الله سبحانه وتعالى أنه يسدده فيما بعد ولا يكون هناك إصرار هذا ما تجده في ظواهر الآيات كثيرة جدا في 50 آية يعني لو تستحصي الآيات تجدها ثم لا تجد ممانعة عقلية حتى نمنع ذلك الآن إذا قلت مثلا ربما الممانعة الناس كي تتبعه أنا أقول لك اللياقة من عند مراجع الناس تتبعهم وهم يعلمون هو غير معصوم تتبعهم بل وتجعلهم وكأنه تتبع العالم تجعله هو كأنه معصوم هو فعلا يعني من ناحية الواقعية غير شكل لهذه المسألة وهذا نعم من حيث علم الإصرار بس الأصل في الخطأ يعني فهو يخطئ أنا يعني بعض الأشياء أنه يخطئ ومجالات تغيرات الحياة وما يعلم كل شيء هو الآية القرآنية الكريمة اللي يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يعني بالنتيجة أكو أمور قد تفوت عليهم من حيث تعامله مع الواقع من حيث تعامله مع الواقع وهذا يشهد يعني التاريخ اللي موجود مو فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنما حتى في عهد الإمام علي عليه السلام أيضا
تجد في جانب نمر إلى المحور الثالث هو نشد كون قصير طبعا تعود بعد من
نقل
تعود الإشكالات الجانبية
نعم وعلى ما أتذكر ممكن الشيخ الأنصاري يتعرض إلى موضوع العصمة فما يعتبرها طبعا من ضمن الاشياء اللي احيانا قد يدرجها انه عدم الاعتقاد بعصمه الانبياء، الاعتقاد بها هل يعتبر انه ركن من اركان الايمان او لا؟ يعتبرها طبعا هو بحسب رايه لا يعتبرها من اركان الايمان، هذه ايضا يجب اخذها بعين الاعتبار. بعض الاراء طبعا بغض النظر هذا وجهه نظر، لو ناتي على الاراء كثير.
محور الاخير هو حول مسؤوليه الشباب المثقف في المرحله الراهنه.
نعم.
اعتقد نفسك انه غير معنى
كيف عفوا
مسؤولية الشباب المثقف في المرحلة
نعم تقصد المثقف الديني يعني بشكل عام هو في الواقع يعني الآن نحن نعيش أو أي مثقف افترضنا فيه الثقافة فمعناه أنه مطلع على الواقع وما يجري فيه من تعارضات وتصادمات وما يجري فيه من أزمة ولا شك باعتباره أنه كديني أيضا هو ينظر الأزمة التي تلوح يعني الفكر الإسلامي بشكل عام والتحديات الموجودة أمامه فيما يجده لدى نتاج المتخصصين بالدرجة الرئيسية عند الفقهاء يجد أن هناك أزمة كبيرة في الوقت في المقابل أنه يجد أن هذه الأزمة موجودة في الصف الثاني بالتيار الثاني اللي أطلقنا عليه بالتيار العلماني الثقافي يعني ما أرى الذي أراه أن من الوظائف الأساسية للمثقف الديني أن يحاول قدر الإمكان طبعا الجمع بين البعدين والتقريب بين المهمتين يعني مهمة النص والواقع ولو بطريقة النظر بحيث أنه حينما ينظر في الآراء يرجح بعض الآراء على بعض الآخر طبعا بنوع من الإخلاص حتى يبدي طريقه المخلص في اللجوء إلى نمط وسط
ليس هو محسوب على الطريقة التقليدية التي ذكرناها، وليست هي أيضا محسوبة، لا شك ليست محسوبة على الطريقة العلمانية. أنا في تصوري لو أن المثقف الديني اهتم بالنص من حيث العناوين الكلية واتخذ من المجملات يعني المجملات النص كأساس يسير تحت ظله وينظر إلى التفاصيل يعني أو يحمل التفاصيل التي تأتي من النصوص، وإنما يركز على التفاصيل التي موجودة هي في الواقع، فيجعل من النص إنما هو نص موجه وليس نص مكون، حتى لا يعشر ذهنه بالجزئيات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وفي نفس الوقت هي ليست مورد لليقين. عليه أن يتخذ ولو بحدود معينة يعني عدد محدود من القضايا إلا أنها موجهة وكلية ويسير تحضنها ويفتح مجال الوعي ومجال الوجدان والسير في البحث في قضايا الواقع، ومن ثم يركب محاولة تركيب الأطر الذهنية والفكرية والمعرفية ليقوم يعني غمار البحث في الواقع ليجعل أو ليحاول أن يؤسس أو يدفع بحركة التأسيس باتجاه الفكر الإسلامي نحو يعني مشروع فكري ثقافي هو متأصل في جانبه الديني في جانبه النص، وأيضا هو أيضا متأصل في جانب الواقع باعتبار مهم جدا، لأنه هذا يعني الواقع هو من خلق الله عز وجل والنص هو من أمر الله عز وجل، فمن غير المعقول أن نأخذ بأمر الله ونترك هذا السنن التكوينية أو خلقه أو نأخذ بخلقه ونترك إنه أمره أو نصه. أنا أتصور أنه محاولة الاعتماد، لكن كفة الموازنة في تصوري أن يؤخذ النص كموجه، تؤخذ المجملات، وأن لا يجتهد يعني لا يكثر الاجتهاد في هذا الجانب، وأن يبحث في الواقع على سبيل الاجتهاد ويضع أنه الواقع بحيث يسير أو يسير في بحثه للواقع تحت ظل مرشدات الناس أو تحت ظل توجيه الناس. يعني هذا بشكل عام ربما فيما يدور في بحثنا بهذه الصورة. الحمد لله.
أحسنتم جميعا. نشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى وندعو أن نبحث عليه السؤال ونلتقي قريبا بكم إن شاء الله لمناقشة أجزاء أخرى إن شاء الله من المشروع المبارك. إن شاء الله وفقكم الله. السلام عليكم. أحسنتم.